العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وصلنا عند الحديث 22 بعد 300 من حديث بلوغ المرام من شرح الشيخ فيصل المبارك رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة، فعلى بركة الله نبدأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه لا يسجد للسهو إلا لفوات التشهد الأول لا لفعل القيام، لقوله: فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه.
هذا الحديث ضعيف، وبناء عليه فإن الاستدلال به غير وارد، لكن فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الثابت أنه ترك التشهد، وهو في الصحيحين ترك التشهد كما مر معنا في أحاديث سجود السهو، ترك التشهد ولم يجلس. إذن الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أنه ترك التشهد الأول، فلما نبه لم يرجع. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الإنسان إذا استتم قائما ولو نبه لا يرجع، وإنما يأمر الناس بالقيام. هذا إذا كان إماما. أما إذا كان منفردا فحاله كحال الإمام إذا استتم واقفا لا يرجع. واختلفوا فيما لو رجع هل تبطل صلاته أو لا. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه إن رجع بعد البدء بالفاتحة فإن صلاته باطلة، لأن الصلاة تمت على طريقة غير شرعية، وذلك أنه بدأ بالركن ثم تركه لأجل واجب. وإن لم يكن قد بدأ بالفاتحة وإنما استتم قائما وقبل أن يبدأ نبه فرجع فلا شيء عليه، ولكن عدم الرجوع أولى. إذا استتم واقفا لا يرجع، ولو رجع فإنه آثم لكن لا تبطل صلاته، لكن لو بدأ بالفاتحة ورجع تبطل صلاته.
قال الحافظ رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه لا يجب على المؤتم سجود سهو إذا سهى في صلاته، إنما يجب عليه إذا سهى الإمام تبعا له.
يعني المقصود أن الإمام المأموم تبع للإمام، فإذا أخطأ المأموم ولم يخطئ الإمام فإن صلاة المأموم صحيحة. لكن هذا فيما لو لم يترك ركن، لو أن المأموم ترك ركن من أركان الصلاة يعني يجب عليه أن يأتي بها. مثلاً مأموم نسي ولم يقرأ الفاتحة، الصواب أنه لا بد أن يأتي بركعة أخرى ويقرأ فيها الفاتحة. لو فرضنا أن المأموم كان في المسجد الخلفي ولم يرى الإمام فركع الإمام وهو لم يركع، ثم رفع الإمام وهو لم ينتبه، ثم سجد الإمام فسجد مع الإمام ونسي الركوع، هذه الركعة باطلة. لا بد أن يأتي بركعة بعد انتهاء الإمام من الصلاة. إذن الإمام يتحمل عن المأموم ماذا؟ شيئا. يتحمل الإمام عن المأموم السنن والمستحبات والواجبات، أما الأركان فإن الإمام لا يتحمله عن المأموم.
قال الحافظ رحمه الله: عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، رواه أبو داود بن ماجه بسند ضعيف. قال الشارح: استدل به على أنه إذا تعدد السهو تعدد السجود، وذهب الجمهور إلى أنه لا يتعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين سلم وتكلم ومشى ناسيا ولم يسجد إلا سجدتين، وفي الحديث دليل على أن كل من سهى في صلاته بأي سهو كان يشرع له سجدتان. ونقل الماوردي وغيره الإجماع على جواز السجود قبل التسليم وبعده، وإنما الخلاف في الأفضل.
وهو الصحيح أن السجود سجدة السهو سجدتان جائزتان قبل السلام وبعد السلام.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة، فقد أجمع على ذلك العلماء، وإنما اختلفوا في الوجوب. فالجمهور على أنه سنة في حق التالي والمستمع إن سجد التالي، واختلفوا هل يشترط فيها ما يشترط في الصلاة من الطهارة وغيرها. وقال البخاري: كان ابن عمر يسجد على غير وضوء، وهذا الحديث دل على السجود للتلاوة في المفصل.
هناك فروقات بين سجود التلاوة وسجود السهو. من هذه الفروقات سجود التلاوة سجود شكر، وسجود السهو سجود جبر تجبر به ما نقص أو ما زدته في صلاتك. الفرق الثاني أن سجود التلاوة سجدة واحدة، وسجود السهو سجدتان. الفرق الثالث أن سجود التلاوة عند جمهور العلماء سنة، وعند الحنفية وهو قول الإمام البخاري واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن سجود التلاوة واجب، وأما سجود السهو في الصلاة فهي واجبة باتفاق الفقهاء. من الفروقات أيضاً، وهذا الرابع، أن سجود التلاوة تصح عند بعض العلماء بدون وضوء، وهو رأي البخاري والمروي عن ابن عمر، وهو قول أو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما سجود السهو فلا بد بالإجماع لا بد له من الطهارة. فهذه أربع فروقات بين سجود التلاوة وسجود السهو. ثم إن سجود التلاوة مواضعها محصورة، وهي في 14 موضعاً من كتاب الله تبارك وتعالى.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. قال الشارح: أي ليست مما ورد في السجود فيما فيها أمر ولا تحريض ولا تخصيص ولا حث، وإنما ورد بصيغة الإخبار عن داود عليه السلام بأنه فعلها، سجد نبينا صلى الله عليه وسلم فيها اقتداء به لقوله تعالى: فبهداه مقتده. فنحن نسجد فيها اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن العزائم حاميم والنجم ويقرأ وألف لام ميم تنزيل، رواه ابن المنذر وغيره.
إذن قول ابن عباس صاد ليست من عزائم السجود، يعني قوله تعالى: فخر راكعا وأنام، يعني داود عليه السلام، هذا خبر عن داود عليه السلام. وابن عباس يقول ليست من عزائم السجود، معنى هذا أن ما عدا صاد فهي من عزائم السجود. إذن ابن عباس يرى أن السجود في غير صاد واجب. إذن لماذا نسجد في صاد ما دام أن السجدة فيها ليست من العزائم؟ يقول ابن عباس: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ولماذا سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله أمره أن يقتدي بالأنبياء، فقال الله له ولنا فبهداهم اقتديه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على السجود في المفصل خلافا لمالك رحمه الله، فإنه قال: لا سجود للتلاوة في المفصل، والأحاديث بذلك صحيحة صريحة.
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم في مكة فسجد، حتى قيل سجد الكفار معه، حتى قيل إن الكفار لما سمعوا الآية سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبرا عاقبه الله تبارك وتعالى فأهلكه في بدر. ومواضع السجود حتى نحفظها، لأن أنا ظننت أن الشارع سيذكرها موضعا موضعا، ولكن الظاهر أنه رحمه الله تعالى لم يذكرها. مواضع سجود التلاوة: أول موضع فيها هي سجدة الأعراف في آخرها، ثم سجدة إيش قبل الإسراء؟ ما في الرعد، ثم سجدة الرعد، ثم سجدة الإسراء، ثم سجدة مريم، ثم سجدة الحج في موضعين، هذه ستة صاروا سبع المجموع، ثم سجدة الفرقان، ثم سجدة السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة صاروا تسع، ثم سجدة صاد، صاد صح نمشي الترتيب، ثم سجدة صاد هذه عشرة، ثم سجدة غافر فصلت 11، النمل ما ذكرناه. طيب النمل، النمل بعد الفرقان، سجدة النمل بعد الفرقان هذه 12، وصلنا فصلة، بعد فصلات بعدين جزء الشورى ما في سجدة، جزء الأحقاف ما فيها سجدة، الذاريات، النجم، حسنت، الذاريات فيها سورة النجم فيها سجدة، والمجادلة جزء المجادلة ما فيها سجدة، ثم الملك فيها سجدة، في ما فيها سجدة، ثم عما يتساءلون في المطففين، و لا مو المطففين، في انشقت الانشقاق، وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق. صار الجميع صاروا 15 موضعا، 15 موضعا. إذا طرحنا سجدة صاد صار كم؟ 14 موضع. وبعض العلماء يضيف صاد ويقول إن في سجدة سجدة الحج واحدة، فعلى كل حال 14 متفق عليه، والخامس من العشر مختلف فيه. نعم. وأما قول الإمام مالك أو المنقول عن مالك أن المفصل لا سجود فيها، فهذا القول الذي يظهر الله أعلم أن مراد الإمام مالك لا سجود فيها عزيما، يعني وجوبا، هذا مذهبه رحمه الله، ولا يقصد أنه ما فيها سجدة أصلا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. اتفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن سجود التلاوة غير واجب، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله تارة وتركه أخرى.
الذي يظهر الله أعلم التفريق بين موضع التلاوة وبين موضع الإقراء، الآن زيد يقرأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع تلاوته ويصحح، أليس الآن موضع إقراء ولا موضع تلاوة؟ موضع إقراء ولا موضع صلاة؟ ها؟ إقراء. إذن هذا حاله كحال المعلم، المعلم يجلس والناس يقرؤون عنده فلا يسجد القارئ، لا يسجد المعلم، إذن هذا ليس فيه حجة على عدم الوجوب.
قال الحافظ رحمه الله عن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: فضلت سورة السجدة فضلت سورة حج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، وسنده ضعيف. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تأكيد شرعية السجود في سورة الحج. وفي حديث عقبة بن عامر عند أبي داود: قلت يا رسول الله، في سورة الحج سجدتان؟ قال: نعم الحديث. وقد تهاون عامة الناس بهذه السنة العظيمة التي ينبغي الاعتناء بها والمحافظة عليها، فإذا قرأها ومر بالسجدة فليسجد ومن حوله من المستمعين، لئلا يتشبه بالذين إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.
نعم، قد ذم الله عز وجل أقواما من الكفار بهذا، قال: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجد. فالمسلم إذا قرأ القرآن تلاوة أو في الصلاة تلاوة فعليه أن يسجد، أما في حال الحفظ أو المراجعة أو الإقراء فهذا باب آخر، هذا باب آخر. لو كان الإنسان يتلو القرآن وليس على وضوء فليسجد أيضا. لو كان الإنسان في السيارة ويقرأ القرآن ومر بسجدة ليخفض رأسه ولو قليلا لا بأس بذلك، لأن عدم السجود، لأن الإتيان بشيء مما يدل على السجود خير من عدمه. نعم.
قال حافظ رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفيه: إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن شاء وهو في الموطأ. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن عمر كان لا يرى وجوب سجود التلاوة كما هو مذهب الجمهور.
نعم، كما هو مذهب الجمهور. وقد سبق لساني قبل قليل وقلت أن البخاري يرى الوجوب، لا، البخاري لا يرى الوجوب، وإنما يرى جواز السجود بدون طهارة، أما الوجوب فهو مع الجمهور لا يرى الوجوب.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بسجدة كبر وسجد. أحسن الله عليك. فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية التكبير في سجود التلاوة، ويقول: إذا سجد سبحان ربي الأعلى 3 مرات: اللهم لك سجدت ولك عبدت بك أمنت عليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. ويقول في سجدة صاد: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني أحسن الله لي واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود.
هذا الدعاء في رفعه نظر، والذي يظهر الله أعلم أنه موقوف. على كل حال فهذا الدعاء والأمر فيه واسع. نعم، الأقل شيء أن يأتي الإنسان في سجود التلاوة بسبحان ربي الأعلى، هذا أقل شيء. أما لو قال هذا الدعاء وهذا الدعاء فالأمر فيه واسع. وأما التكبير لسجود التلاوة خفضاً ورفعاً فهذا الحديث في سند لين كما قال الحافظ. ومن أهل العلم من يرى أنه عن التكبير للسجود جار مجرى عموم الصلاة، فإذا جرى مجرى عموم الصلاة ألسنا للسجود نكبر خفضا ورفعا؟ قالوا: إذن يكبر. هذا وجه. والوجه الآخر قالوا: عموم قوله عليه الصلاة والسلام، قول الصحابي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على شرعية سجود الشكر، واختلف العلماء هل تشترط له الطهارة أم لا، والصحيح أنها لا تشترط. قال وعن عبد
سجود الشكر نوع رابع من أنواع السجود، لأن السجود أربعة أنواع: سجود الصلاة، سجود الصلاة ركن، سجود السهو جبر، سجود التلاوة وهذه شكر، وسجود الشكر عينا. سجود الشكر هذا هو النوع الرابع، وسجود الشكر مشروع باتفاق العلماء. نعم. سجود ايش؟ سجود الشكر سواء كان يعني الانسان اذا كان في الصلاه فلا يسجد للشكر، وانما اذا كان خارج الصلاه يسجد للشكر. ومما يدل على ذلك انه لا يسجد للشكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ابا بكر ان يصلي بالناس، وكان هذا قبل وفاته بايام، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد نوع نشاط فقام وقد أقيمت الصلاة، فلما رأى الصحابة قدوم النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا بأبصارهم يريدون أن ينبهوا أبا بكر، فلما علم أبو بكر بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستأخر من مكان الإمام، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن مكانك، فرفع يديه داعيا شاكرا ولم يسجد على هذه النعمة العظيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي وراءه، ثم تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى من الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تثبت مكانك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: فما رفع يديك؟ قال: دعوت الله وشكرته، يعني على هذه النعمة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شاكرا.
شكرا.
أحسن. فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحافظ. قال الشارح: جاء تفسير البشرى بأن الله تعالى قال: من صلى عليك صلاة صلى الله عليه بها عشرا، رواه أحمد.
سجود الشكر أدلته كثيرة، سواء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة. وسجود الشكر يكون كما قال العلماء رحمهم الله عند حدوث نعمة، عند حدوث نعمة أو دفع نقمة، وقال بعضهم عند حدوث نعمة عظيمة أو دفع نقمة عظيمة. مثال حدوث النعمة العظيمة توبة الله عز وجل على كعب بن مالك، قال: فسجدت لله شكرا. ومثال دفع النقمة العظيمة لما جاء خبر موت أحد المرتدين لأبي بكر، سجد لله شاكرا، لأن الله دفع هذه النقمة عن المسلمين بموت هذا الرجل ذي الشر. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن براء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث، قال: فكتب علي بإسلامه، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك، رواه البيهقي وصححه البخاري. قال الشارح: وفي معناه سجود كعب بن مالك لما أنزل الله توبته، إنه يدل على أن شرعية ذلك كانت متقررة عندهم، والله أعلم.
نعم، هذه مسألة سجود الشكر عند وجود النعم، هذه مسألة متقررة عند الصحابة، وإلا كيف كعب بن مالك لما يتوب الله عليه يسجد لله شكرا؟ نعم.
قال الحافظ رحمه الله:
لحظة شوي سليمان. جمهور العلماء يرون استحباب استقبال القبلة، وبعض العلماء يقول أن الإنسان لو سجد لله عز وجل بأي اتجاه صح، لكن لا شك أن الإنسان أن يسجد القبلة هذا هو الأولى.
شخص أسلم هل نقول هذا الصنع أن أسجد لله شكرا؟
لا، أسلم الصحابة ولم يسجدوا لله شكرا، لأن إسلامه شكر لله، إسلامه في نفسه شكر لله عز وجل، يحمد الله على إسلامه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: باب الصلاة التطوع. قال عن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سلم. فقلت: أسألك مرافقتك بالجنة؟ فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على فضل كثرة الصلاة، وفيه دليل على كمال إيمان هذا الصحابي وسمو همته إلى أشرف المطالب وأعلى المراتب.
التطوع تفعل من الفعل، يعني إيجاد الصلاة. التطوع صلاة التطوع أي صلاة النافلة التي يوجدها الإنسان من تلقاء نفسه، ليس ملزما به. ومن أشهر أنواع صلاة التطوع الصلوات المطلقة، لأن التطوع منقسم إلى قسمين: تطوع مطلق، وهذا لا يتقيد لا بعدد ولا بسبب، وتطوع مقيد، وهذا الذي يكون له عدد معين ويكون بسبب معين. مثال للتطوع المطلق: بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح إلى قبيل أذان الظهر بساعة أو نصف ساعة، هذا كله وقت صلاة، جاء إنسان وأراد أن يصلي. بعد الظهر إلى العصر، هذا وقت صلاة، أراد الإنسان أن يصلي. بعد المغرب إلى العشاء، هذا وقت صلاة، أراد الإنسان أن يصلي. بعد العشاء إلى أذان الفجر، هذا وقت صلاة، أراد الإنسان أن يصلي. هذا صلاة تطوع، هذا مطلق. المقيد مثل إنسان يصلي بعد أذان الفجر ركعتي السنة، فهذا ليس له أن يزيد ولا أن ينقص. لذلك ينبغي الإنسان ينتبه ويفرق بين صلاة التطوع المطلق والتطوع المقيد. وفي حديث ربيعة دلالة على فضل صلاة التطوع، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فيه دلالة على فضل كثرة السجود. وفي الحديث إشارة أن صحبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا تدرك بالبطالة، وإنما تدرك بالعمل، تدرك بالعمل والجهد وبذل ما في الوسع. نعم.
قال حافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، متفق عليه في رواية لهما، وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. قال الشارح رحمه الله: هذه هي الرواتب العشر، والحديث دليل على تأكيد
سنيتها.
أحسن الله عليك. والحديث دليل على تأكيد سنيتها. قال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر. قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت انتهى. قوله: ركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. قال الحافظ: والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالناس بالنهار غالبا، وبالليل يكون في بيته غالبا.
هذه السنن الرواتب ينبغي المحافظة عليها، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث أم حبيبة: من حافظ في اليوم والليل على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه السنن القبلية والبعدية تسمى الرواتب القبلية والبعدية أيضا هي مثل السور للبيت، فهذه مثل السور للصلاة، لأن الصلاة إذا نقصت ينظر إلى النفل ويكمل تكمل الفريضة بالنافلة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على استحباب أربع ركعات قبل الظهر، والجمع بينه وبين حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الأربع تارة والركعتين تارة.
هذا أحد طرق الجمع، والآخر وهو أظهر عندي والله أعلم أنه إذا صلى الركعتين في البيت فكان يصليها ركعتين، وإذا صلىها في المسجد يصليها أربعا. لأن هذه مسألة مهمة، لأن صلاة ركعتين في البيت في النافلة كأربع من النوافل في المسجد، فصلاة النافلة في البيت على ضعف صلاة النافلة في المسجد.
قال الحافظ رحمه الله وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال الشارح: الحديث دليل على تأكيد سنيتهما
يعني ركعتين.
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتركهما حضراً ولا سفراً.
لا، ركعتي سنتي الفجر ما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حضر ولا في سفر ولا في مرض ولا في صحة ولا في خوف ولا في أمن. نعم.
قال الشارح قال الحافظ رحمه الله عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم في رواية تطوع، وللترمذي نحو، وزاد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. قال الشارح: قوله في يومه وليلته أي في كل يوم وليلة، والحديث دليل على استحباب المحافظة على ما ذكر.
وما جاء في ذكر الأربع فالإنسان فيه مخير، إن شاء صلاهما ركعتين ركعتين وهو الأفضل، وإن شاء صلاهما أربعا وهو سائغ. نعم. ضعف بعض أهل العلم والجمهور على أنها رواية حسنة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنة وابن خزيمة وصح. قال الشارح: الحديث دليل على سبب ذلك.
يعني تأملوا معي، من يحافظ على هذه السنن ما الذي يحصل؟ إذا حافظ على ركعتي الفجر فهو قد أدرك خير الدنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير مما طلعت عليه الشمس. هذه واحد. طيب، صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا، ما الذي حصل؟ حصل أنه حصل التحريم على النار في يومه. طيب، وإن صلى أربعا قبل العصر ما الذي حصل؟ حصل رحمة الله. شوفوا كيف الحسنات تترتب. في الفجر حصل خيرا مما طلعت عليه الشمس، في الظهر القبلية والبعدية حصل التحريم على النار، في العصر حصل الرحمة من الله عز وجل. نعم. وفي المغرب سيكون أوابا على اصطلاح بعض الفقهاء، وفي العشاء يكون من المستغفرين بالأسحار من المؤمنين الأبرار. نعم. نعم يجلس بينهم لا بأس، يجلس بينهم. جاء في رواية عند أبي داود لا يجلس بينهم، إن صلى أحيانا هكذا جاز. نعم
شيخ، هل يداوم على غير السنة الرافضة؟
يعني كيف؟
مثل الأربع قبل العصر.
أي هل يداوم على أربع قبل العصر؟ له أن يداوم، لكن من غير التزام له أن يداوم، ولكن لا يلزم نفسه نذرا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله:
قد كان جمع من السلف يحافظون على هذا، وأدركت بعض مشايخنا يداومون على أربع قبل العصر كإدامتهم لصلاة العصر.
قال الحافظ رحمه الله عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. قال: ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، وقد ثبتت بأقسام السنة الثلاثة بالقول والفعل والتقرير، وذلك ما لم تقم الصلاة. فأما من دخل بعد غروب الشمس فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد ركعتين. قال ابن القيم: ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ في اليوم والليلة على 40 ركعة.
لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يحافظ في اليوم والليلة على 40 ركعة. تأملوها، وكيف الركعات هذه؟ مو مثل ركعاتنا اليوم أن أعطناك ركعة وذرك الله. لا، الركعة الواحد يقرأ فيها بمثل سورة البقرة وزيادة. نعم.
قال: 17 الفرائض.
هاي 17.
واثنتي عشرة التي روت أم حبيبة.
هذه كم؟ 39. 29 عفوا. نعم.
وإحدى عشرة صلاة الليل.
هذه 43. تمام. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله
عنها: هذا غير لو تصورنا أنه صلى، هذا يحافظ عليها، غير الأشياء اللي تكون طارئة مثل تحية المسجد، مثل صلاة الوضوء، مثل ما لو أنه أوتر وأراد أن ينام ثم انتقض وضوءه فيريد أن يتوضأ من جديد فيصلي أيضا. الأربعين هذه محافظ عليها، أما ذوات الأسباب فلم يذكره ابن القيم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول: أقرأ بهم الكتاب. متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على استحباب تخفيفهما.
نعم.
قال الحافظ عن أبي هريرة رضي الله عنه:
ومما يدل على التخفيف أنه عليه الصلاة والسلام يعني كان لا يقرأ فيهما إلا بالسور باختصار أو بآية طويلة.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم.
قرأ في ركعتي الفجر الكافرون بدون الفاتحة؟ ليش؟ كيف عرفتم؟ لأن ركن ما يحتاج إلى ذكر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في سنة الفجر. وفي رواية المسلم قرأ الآيتين: قولوا آمنا بالله ومنزل إلينا إلى آخر الآية في البقرة، قل يا أهل الكتاب تعالوا، الآية في آل عمران، يعني قرأ الآيتين عوضا عن السورتين. قال الحافظ رحمه الله:
ما أدري يعني هل هذا هكذا الحديث في مسلم؟
في الآية الثانية في رواية غيرها.
إي هذا اللي أنا حافظ، لأن الرواية اللي في مسلم اللي في ذهن إنه قال قرأ الآيتين قولوا آمنا بالله إلى آخر الآية في البقرة، وقل آمنا بالله اللي في آل عمران. نعم، يحتاج إلى الرجوع إلى نسخ مسلم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله:
كان عندك واجب ثاني. إيه خلصت؟
إيه سعد بن طارق.
طيب، سعد ولا سعيد طارق؟
سعد.
نعم، سعد بن طارق. اللي صلحنا قلنا سعيد هو سعد بن طحن وليس.
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. قال الشارح الحديث دليل على استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ليكون أنشط لصلاة الفريضة.
هذا الاستحباب يكون بضابطين أو بأمرين، أحدهما أن يكون قائم الليل ولم ينم فهو يحتاج إلى راحة يسيرة، والثاني أن هذا الاضطجاع يكون في البيت إذا لم يخش فوات الفريضة. أما ما يفعله بعض الناس من أهل الظاهر أنهم يضطجعون في المساجد فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، يصلون في بعض مساجد في الهند وفي باكستان يصلون صلاة الفجر ركعتي الفجر ثم كل واحد يضطجع في مكانه، يقول ابن طبق الحديث، هذا غلط، الحديث ليس على هذا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الركعتين قبل صلاه الصبح فليضطجع على جنبه الايمن. رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه. قال الشارح الحديث محمول على من كان يصلي في الليل كما فعل صلى الله عليه وسلم ليستريح بذلك الاضطجاع ويقوم إلى الفريضة بنشاط. قال الحافظ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. والخمسة وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي هذا خطأ.
يعني ذكر النهار خطأ. الإمام النسائي، الإمام النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي يرى أن هذا خطأ، وأن الرواية المحفوظة صلاة الليل مثنى مثنى وهي رواية الشيخين.
قال الشارح الحديث دليل على استحباب نافلة الليل مثنى مثنى فيسلم من كل ركعتين، ويجوز الوصل لأنه صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الوصل كما صح عنه الفصل. وقال الأثرم عن أحمد الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس انتهى. قال ابن دقيق العيد وحمل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه، ولم يتعين أيضا كونه لذلك بل يحتمل أن يكون الإرشاد إلى الأخف.
كان أكثر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاته بالليل مثنى مثنى، وربما أحيانا يصلي خمسا بتسليمة واحدة وسبعا بتسليمة واحدة، وربما يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاث، وربما يصلي أربعا ثم خمس وهذه تسع، أو ركعتين 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 ثم ركعة.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. قال الشارح الحديث دليل على أن صلاة الليل هي أفضل صلاة النوافل. قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا.
أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل من حيث الصلاة، أما من حيث أفضلية الأشياء الأخرى فهي مختلفة، فمثلا هناك أفضلية في الوقت، فأفضل صلاة في الوقت صلاة الليل، وأفضل الصلاة من حيث أن الإنسان يتعبد الله في وقت لا يتعبد أحد، ينظر الأوقات التي يغفل فيها الناس فيذكر الله فيها.
قال الحافظ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورده النسائي وقفا. قال الشارح استدل بالحديث على وجوب الوتر، وقال الجمهور ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة فيه جواز الوتر بواحدة.
الحقيقة أن قول أبي أيوب الوتر حق على كل مسلم لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على التأكيد، فالاستدلال به محل نظر. ومما يؤكد أنه لم يرد الوجوب لأنه يعلم أن الصلوات خمس.
قال الحافظ رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهية المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي والنسائي وحسنه والحاكم وصححه.
بل جاء في حديث أن رجلا كان بالشام يزعم أن الوتر فرض، فقال عبادة بن الصامت: كذب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات في اليوم والليل. ومن آخر ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. نعم.
قال الشارح: الحديث دليل على عدم فرضية الوتر، وعند ابن ماجه: إن الوتر ليس بحتم، ولكن كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. قال الحافظ:
هذا أقل ما يصح أن يقال فلان قام الليل أن يصلي الوتر، هذا أقل شيء. وقد قال ابن عباس: من صلى ركعتين بعد العشاء فيعتبر ممن يعني قام من الليل، ركعتين وبعدها وتر خلاص، هذا أقل شيء.
قال الحافظ رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، فقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. قال الشارح: الحديث بالبخاري بلفظ خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل، وفي الحديث دليل على أن صلاة الليل غير واجبة،
وهي باتفاق العلماء ليست واجبة بعد أن نسخها الله بقوله جل وعلا: علم أن سيكون منكم مرضى، الآية من سورة المزمل. نعم.
قال الحافظ: وعن خارجة ابن حذافة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائية وصححه الحاكم. قال: وروى أحمد عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. قال الشارح: الحديث فيه حث على الوتر، وأنه من مزيد فضل الله، وفيه أن أول وقته بعد صلاة العشاء وآخره طلوع الفجر.
ولو أن إنسان كان مسافرا فقدم العشاء إلى المغرب جاز له أن يوتر بعد العشاء ولو في وقت المغرب، لأنه قدم العشاء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: هي خير لكم من حمر النعم، فهذا فيه دلالة على فضل صلاة الوتر، خير لك من المرسيدس والشبح، ركعة واحدة تصليها خير لك من هذا. نعم.
قال الشارح: الحديث فيه حث على الوتر، وأنه من مزيد.
لا، عن عبد الله بن
بريدة. قال: عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم. قال: وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. قال الشارح: الحديث محمول على تأكيد السنية للوتر جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على عدم الوجوب، والله أعلم.
لا شك أن هذه الأحاديث تؤكد أهمية وأكدية الوتر.
قال الحافظ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. قال الشارح: الحديث دليل على أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت متساوية في جميع السنة، أي في الأغلب. وعند أحمد وأبي داود كان يوتر 34 و36 و13، ولم يكن يوتر بأكثر من 13 ولا أنقص عن 7. قال الحافظ ابن حجر:
يوتر 4 و3 يعني كم صار؟ 7 و6 و3 كم؟ وعشر وثلاث 13.
قال الحافظ: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. قال الشارح: وفيه دليل على جواز الوصل
سردا، صلي 5 ركعات سردا. لهذا الإمام في صلاة التراويح إذا صلى ركعتين ففرضا في الركعة الثانية ما جلس للتشهد وقام، يصير إيش؟ ثالثة. الآن لابد لا يرجع، يصلي ثالثة ورابعة، خلاص ما في مشكلة، يسردهم سردا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. نعم
شيخنا، لحظة نفصل في هذه الصورة.
شو يقول؟
لقول الإمام أحمد: من قام من الثالثة كأنما قام من صلاة الفجر. يعني جاء عن أحمد أن من قام الثالثة من قيام الليل كأنما قام الثالثة في صلاة الفجر. فبعض المفسر يقول: إن كان في وتره فله أن يقوم. قالوا: أما إن كان في قيام المطلق فلا يقوم الثالث.
الصحيح أن صلاة التراويح أو قيام الليل هو وتر، صلاة التراويح وقيام الليل هو وتر. نعم.
قال: وعنها رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على أن الليل كله وقت للوتر، وأن آخر الليل أفضل لمن وثق بالقيام. قال ابن المنذر: أجمع على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء. قال الحافظ: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على استحباب الدوام على ما اعتاده المؤمن من الخير من غير إفراط ولا تفريط. قال الحافظ: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. قال الشارح: المراد بأهل القرآن المؤمنون، لأنهم الذين صدقوا القرآن، وخاصة من يتولى حفظه ويقوم بتلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على استحباب الوتر آخر الليل، آخر الصلاة. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. قال الشارح: الحديث دليل على أن الرجل إذا أوتر أول الليل لا يوتر آخره، فإن أراد الصلاة بعد الوتر صلى شفعا ما شاء ولا ينقض وتره.
ما في شيء اسمه نقض الوتر. أقول: ما في شيء اسمه نقض الوتر. إما إذا أوتر في أول الليل وأراد أن يقوم، يقوم بدون نقض الوتر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندك سؤال؟ الفضل مطلق، مطلق، لكن الفضل الخاص الذي ورد عن أبي هريرة هذا في صيغة المئة. لا ركعتين، ركعتين الفجر. ركعتين الفجر 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم لها فضل بس ليس نفس الفضل.
شيخنا أحسن الله إليك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمنا. ما معنى يفرق؟
يحك، يبي يطلع مصارينا، عرفته؟ لا يفرق مؤمن من الفرق، فركت الشيء أفركه، يعني جعلته يطلع كل اللي عنده. لا ما فيك خير، طيب عندي لا هم ما فيك خير، عندي صفة هذه زينة، لا هم ما فيك شيء. كل ما المرأة مسكينة تبي تقول لك صفة زينة تطلع فيها شيء. نعم
سلام
وإليك. يلا